قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي
قبلة قلبي كعبة ربي
يممت لها شوق حياتي
بين صلاتي وتحياتي
هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وسائر الأنبياء والمرسلين. توجه موسى عليه السلام بعد أن هدأ غضبه ليسمع من قومه واتباعهم السامري واتخاذهم العجل إلها، وهو مصنوع بحليهم وزينتهم. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فما هي مبرراتهم وما كان جوابهم؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. حملنا معنا حلي وزينة وهي ليست لنا وكانت ودائع لدينا، أردنا أن نتخلص من هذا الذنب والإثم، وقد أشار علينا السامري بالتخلص منها، وأنك قد تأخرت علينا في رجوعك بسبب هذا الذنب الذي نحمله معنا، فجمعناها وسلمناها له، وما كان إلا أن ألقاها وأوقد النار عليها، فخرج علينا هذا العجل.
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
كل ما تم بتخطيط السامري، وهو فتى ذكي ولكنه مخادع، وقد ادعى إيمانه بموسى لكنه في حقيقة الأمر منافق. ثم انظر إلى قوله تعالى فنسي، أقنعهم أن موسى ذهب يبحث عن ربه فنسي مكانه، بينما ربه هنا بينكم وها قد رأيتموه. استغل جهلهم وضعف إيمانهم ليضلهم عن سبيل الله. توجه إليه موسى عليه السلام يسأله،
قال فما خطبك يا سامري؟
ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ خاف من موسى وشرح له الأمر.
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
قال بأنه رأى جبريل على فرسه التي وطأ حافرها الأرض، فعلم أن مكان هذا الحافر مكان مقدس وفيه ماء الحياة، فأخذ ترابا منه فألقاه على العجل فدب فيه القليل من الحياة وبدأ يصدر صوتا كالخوار، وهذا ما جعلهم يصدقون أنه إله. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن تلا عليهم جزاءه.
فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
جزاؤك النفي في الدنيا، وأما في الآخرة فلك موعد آخر مع العذاب. ثم أحرق موسى العجل على مرأى من السامري وألقى رماده في اليم، ولو كان إلها ما استطاع أحد المساس به. ذهب بعدها موسى إلى قومه يذكرهم:
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
فطلبوا من الله المغفرة:
لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين،
وغفر الله لهم.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
ثم ماذا حصل بعد كل هذه الاختبارات؟ جاء موعد دخولهم إلى المدينة المنتظرة حتى يستقروا فيها من عناء السفر، وليتم الله عليهم نعمته فيها. فهل استجاب القوم لدعوة موسى لهم؟ يقال إن هذه المدينة من أكبر المدن وفيها خير كثير، ولكنهم يعلمون أن فيها قوما جبارين أشداء يقال لهم العماليق. فأرسل موسى 12 رجلا منهم لاستكشاف المكان واستقصاء الأخبار الحقيقية عن أهلها.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا.
فذهبوا إلى هناك ووجدوا قوما جبارين بالفعل، ولما انتشر الخبر في القوم قرروا ألا يدخلوها خوفا من العماليق. حاول موسى إقناعهم وذكرهم بأفضال الله عليهم، فقال لهم:
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
ولكن عبثا كانوا أجبنا من أن يقفوا مع موسى وقفة رجل واحد. ثم عاد ليحاول مرات ومرات، وهذه المرة حذرهم من عقاب الله:
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
فما كان منهم إلا أن أجابوا بقولهم:
إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
يريدونها جاهزة لهم دون جهاد. فحاول رجلان منهم مؤمنان أن يقنعوهم ويشجعوهم.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
قالوا لهم: ما عليكم إلا أن تدخلوا عليهم من الباب وسيرتعبون منكم وسنكون نحن الغالبين بفضل من الله. لكن دون جدوى، بل تمادوا أكثر وقالوا لموسى وهارون:
إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
صمموا على قرارهم بالتخلي، وكان أمرهم عجيبا، وحديثهم مع موسى فيه كثير من التمرد والعصيان. فما كان من موسى بعدما رآه منهم إلا أن يدعو عليهم،
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
فلم يعاقبهم الله هذه المرة بإنهاء الأمر، بل عاقبهم بما هو أشد،
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
عاقبهم بالتيه في هذه الصحراء 40 سنة كاملة، فلا رجاء منهم، وقد يبدل الله بهم جيلا آخر من صلبهم يكونون أكثر إيمانا وشجاعة، ولم تكن حياة التيه هذه حياة سهلة عليهم. بدأ العطش يدب في عروقهم، وحر الصحراء تلتهم أجسادهم، حتى ذهبوا إلى موسى ليدعوا ربه لعله يغيثهم. ولأن نبي الله كريم حليم استسقى لقومه، وكي لا يتقاتلوا على ما يجدونه من زهيد الماء فيفنوا جميعا. فأوحى له الله أن يستخدم عصاه،
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
انفجرت لهم 12 عينا، كل عين تخص عشيرة منهم. ثم أنعم الله عليهم بالغمام الذي يقيهم حر الشمس، والمن والسلوى التي تشبع جوعهم.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم.
وهذه الرحمة من الله ليست لأجلهم، فهم أثبتوا جبنهم وضعفهم في طريق الحق، بل هي لأجل الجيل الذي سينهض منهم، لعلهم يكونون أكثر شجاعة وصبرا. ثم ظلوا على هذه الحال مدة من الزمن، والتي لم ترضيهم، بعد أن كانوا ينعمون بخيرات مصر ونسوا أنهم كانوا مستعبدين ومستضعفين فيها. ومن الأحداث العجيبة التي رواها الله عز وجل في محكم كتابه قصة بني إسرائيل مع البقرة، وهي من القصص التي تكشف جانبا سلبيا آخر مما كانوا عليه، ومن كثرة جدالهم العقيم الذي لا فائدة منه سوى حبهم للمشقة والعناء. فقد قيل إن رجلا منهم، وكان شيخا كبيرا يملك مالا كثيرا وله أبناء أخ يتمنون موته ليرثوه، وفجأة استيقظ بنو إسرائيل على خبر موته، ولكن قتلا، ولم يعرفوا من قتله، فاختصموا في ذلك، لا سيما أبناء أخيه. وما كان منهم إلا أن لجأوا لموسى عليه السلام وقصوا عليه الأمر، فنزل وحي الله تبارك وتعالى وقال لهم:
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
استنكروا من موسى هذا الأمر. أخبرهم موسى عليه السلام أنهم إن أرادوا ظهور الحقيقة فعليهم تنفيذ الأمر الرباني. فانطلقوا يبحثون عن بقرة، لكنهم احتاروا فعادوا إلى موسى.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي،
نريد مواصفات رئيسية لها.
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
حدد لهم سنها، فهي ليست كبيرة ولا صغيرة. فذهبوا مرة أخرى وعادوا.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها،
يصرون على الجدال، ولو كانوا ذبحوا أي بقرة لانتهى الأمر.
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
صعب الله عليهم المهمة، بقرة صفراء فاقعة اللون. استمروا بالبحث ولم يجدوها، فاضطروا للعودة.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
وعندما ذكروا مشيئة الله بينها الله لهم.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها،
أي إنها بقرة غير عاملة فلا أثر للتعب عليها. فإذا بهم يجدونها بعد طول عناء، وأخيرا وجدوا مالكها، وقيل إنه فتى يتيم، وكان والده قد ترك له بقرة ترعى، وقال ربي إني أستودعك ولدي حتى يكبر. وتوفى الرجل الصالح وحفظ الله البقرة للولد، وعندما بلغ الرشد أخبرته والدته بأنه له بقرة في مكان كذا، وطلبت منه أن يحضرها فذهب وأحضرها. وجاءه بنو إسرائيل يطلبون شراءها بعد أن تأكدوا من مطابقة المواصفات فيها، فلما وجدهم متمسكين بها أعطاهم، ولكن بثمن كبير ومجزي. فأوفى الله وعده للرجل الصالح وأغنى ولده. وعندما أحضروها أمرهم موسى بذبحها، وضرب جزءا منها بالقتيل الممدد بينهم.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
فأحيى الله الشيخ الكبير ليشير على أحد أبناء أخيه بأنه من قتله، ثم يعود لموته. فضحه الله بينما هو أول من بكى على عمه وزعم حزنه الشديد، وأول من ذهب معهم لإيجاد البقرة، فكانت المفاجأة كبيرة بينهم. وما أورد الله هذه القصة إلا ليفضح صفة النفاق المتأصلة في اليهود، يهود بني إسرائيل، ويخبرنا بكثرة جدالهم الذي لا نفع فيه. وبالعودة إلى القوم التائهين، وبعد أن انقضت مدة التيه المفروضة، جاءهم أمر الله بالدخول إلى بيت المقدس، وهذه المرة دون قتال.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
وفصل الله لهم كيفية دخولها، وأمرهم بالدخول ساجدين لله، وإذا دخلوها فليقولوا حطة، وهي لفظة بلغتهم للدعاء بأن يحط الله خطاياهم ويغفر ذنوبهم. وكان خيارا سهلا كما أرادوا، لكنهم لم يمتثلوا وغيروا موضع الدخول وبدلوا كلام الله وحرفوه فلم يفلحوا في ذلك وعادوا للتيه المضني. وكل هذا عقاب لهم من الله الذي حرفوا أوامره وتمسكوا بضعفهم لآخر لحظة، فبدأوا بالتذمر وملوا الطعام الذي وهبهم الله رحمة من عنده فطلبوا، وما أكثر طلباتهم واستخفافهم.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
فما كان من الله إلا أن يعاقبهم بالذلة والمهانة.
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله.
ومصر هنا كما أورد كثير من المفسرين ليست مصر التي عاشوا فيها سابقا، لأنها جاءت بالتنوين مصرا، وإنما يقصد بها مصرا من الأمصار، أي مكان من الأماكن حولكم غير محدد، ومعناه أنهم سيتيهون مرة أخرى وسيكتب لهم العيش تحت ظل حكام آخرين، ولن يجدوا في بقية حياتهم إلا الذلة والمهانة. وهذا ما كان، وكانت هذه هي نهاية القوم الذين ضلوا فلم يتمتعوا بشيء في حياتهم وماتوا على ضلالتهم إلا قليل منهم، وهم الجيل الجديد الذين سيفتح الله بهم بيت المقدس. وقد كان يقودهم في هذا الفتح كما قيل فتى موسى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع الخضر، حيث كان يلازم موسى أينما ذهب، فتشرب منه التربية الإيمانية اللازمة ليقود جيلا جديدا أكثر إيمانا وشجاعة. فمن هو فتى موسى؟ وما القصة التي شهدها مع النبي عليه السلام؟ ومن هو الخضر الذي سيعلم موسى دروسا كثيرة في رحلة مميزة لموسى عليه السلام، فيها ما فيها من موعظة وحكمة سنختتم بها قصة نبي الله موسى المرهقة والمضنية مع بني إسرائيل في حلقة قادمة بإذن الله.
قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي، بين صلاة وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي.